بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله سبحانه وتعالى، الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذه الليالي الرمضانية والأجواء والنفحات الروحانية، فأسأل الله تعالى لي ولكم القبول. إخواني وأخواتي، حديثنا كما هو معنون له يتعلق بمسائل أو بمسألة القلق وعلاج القلق والهموم التي تكتنف الإنسان في هذه الحياة. لا شك بأن الهموم والأحزان من أشد ما يبتلى به جنس الإنسان، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من الحزن ومن الهم، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه كان يستعيذ بالله تعالى من الهموم والأحزان. فلقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد يوما فوجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال: ما أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة؟ فقال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: ألا أدلك على دعاء، أو ألا أعلمك دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. نعم، الهموم والأحزان من أشد ما يبتلى به الإنسان، ولذلك سئل علي رضي الله عنه: ما هو أشد خلق الله؟ يعني ما هو الخلق الذي يعتبر من أشد الله خلقا؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: الجبال. ثم قال: الجبال يقطعها الحديد. ثم قال: الحديد يذيبه النار. ثم قال: الماء يطفئ النار. ثم قال: السحاب يبخر الماء. ثم قال: الرياح تصرف هذا السحاب. ثم قال: الإنسان يتكفأ الرياح. ثم قال: النوم. ثم قال بعد ذلك: الهم. فالهم أشد خلق الله، لأنه يذهب الكرى عن العين، ويجعل الإنسان لا يستطعم ولا يتلذذ بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا براحة. ولذلك للأسف الشديد زماننا هذا من أشد الأزمنة في انتشار أمراض القلق والاكتئاب، وهذا يعود لجملة من الأسباب، أهمها وأخطرها ما يتعلق بضعف الإيمان. فإذا ضعف الإيمان احتوشت الإنسان هذه الأمراض، أمراض القلق والاكتئاب وهذه الهموم والأحزان. ولذلك تجد ضعاف الإيمان من أكثر الناس ابتلاء، نسأل الله العافية والسلام. أما أهل الإيمان فهم من أكثر الناس طمأنينة وانشراح صدر وراحة بال، وهذا أمر مجرب. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر الآخر ما يتعلق بالحرص على هذه الدنيا والإخلاد إلى الأرض والانكباب على هذه الشهوات، فإنها من جملة الأمور التي تورث القلق، ولذلك محبة الدنيا رأس كل خطيئة. فكثير من الناس حريص على هذه الدنيا، ولذلك ينتابه قلق من فواتها وذهابها، فهو يجمعها ويحرص على شهواتها وملذاتها، ولذلك تجده يعيش دوامة من القلق والاكتئاب، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر ما يتعلق بقضية الخوف من المستقبل، وهذا موجود لدى شريحة من الناس، وللأسف الشديد ممن يؤمنون بالله واليوم الآخر، تجده دائما قلق على قضية المستقبل، ما يدري، يقول ما أدري ماذا يعرض لي غدا، ما أدري ماذا سيكون أمري في المستقبل، ونحو هذه الأمور التي في واقع الأمر تجلب له الهموم والأحزان، تجلب له الاكتئاب والقلق، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر أيضا ما يتعلق بقضية الخوف على الأولاد والذرية، ولذلك مرت علي جملة من الحالات، أصيب بعض الرجال وبعض النساء بحالة قلق واكتئاب، والسبب في ذلك يقولون نخاف على أولادنا، ما ندري إذا متنا ماذا يحصل لهم وماذا يجري عليهم، وكأنهم هم القائمون عليهم، الخالقون لهم، الرازقون لهم، ونسوا بأن الله جل وعلا هو الرزاق، وهو الذي يمنح ويعطي سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد هذا يدل أيضا على ضعف الإيمان في الصدور. أمر آخر ما يتعلق من أسباب القلق والهموم ما يتعلق بهذه المعاصي والذنوب، ولذلك ما عصى إنسان، ما ارتكب إنسان معصية إلا ونكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا جمع إليها معصية أخرى نكتت في قلبه نكتة سوداء نكتة سوداء، وهكذا تجتمع عليه حتى يضرب عليه بقفل الران، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الذنوب والمعاصي سبب من أسباب الوحشة، وحشة الصدور وقسوة القلوب، سبب من أسباب القلق، لأن قد يكون فيها لذة، ولكن لذة لحظة بعدها ألم في هذه الدنيا ويوم القيامة العذاب الشديد، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، قل جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أمر آخر ما يتعلق بمسألة أسباب القلق والاكتئاب الذي يعانيه كثير من الناس، ما يتعلق بتعاطي المحرمات مثل المسكرات والمخدرات وهذه الأشياء المحرمات، ولذلك تجد هذا الجنس من الناس في دوامة في هذه الدنيا، فتجده قلقا مضطربا مستفزا لا يرتاح حتى يتعاطى هذه الأشياء، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. أمر آخر من الأمور التي وأنا أحاول في بداية هذه المحاضرة أنني أشخص الداء ويعني أتتبع وأستقرأ أسبابه حتى يمكن أن نخلص إلى وضع الدواء. من الأسباب أيضا التي تصيب بعض الناس بهذا القلق والاضطراب ما يتعلق بقضية القراءات المغلوطة والسماع المغلوط، فبعض الناس هدانا الله وإياهم ترك لنفسه العنان في قضية القراءة، في قضية السماع، في قضية النظر، فبعض الناس في عافية عافاه الله عز وجل وأبى إلا أن يلج إلى هذه المسارب الدقيقة والمسالك الخطيرة، فيقرأ في كتب مثلا تعود على قلبه بالضرر وتعود على إيمانه بالضرر، كتب مثلا فيها زرع للشك وتكدير لليقين، يسمع لأناس وقد عافاه الله عز وجل فيورثونه حيرة وشك وقلق واضطراب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
يتابع مقاطع مثلا أو أشياء من هذا القبيل فتورثه قسوة وقلق وشك، وهذا قد انتشر في الأزمنة الأخيرة بشكل ملفت للنظر. فبعض الناس في عافية عافاه الله عز وجل على إيمان وتوحيد وسنة واتباع وأداء للعبادات والطاعات، وفجأة ينقلب على نفسه والعياذ بالله، فيعيش في دوامة من القلق وفي حيرة وفي اضطراب، يقرع سن الندم ويضرب كف الحيرة، لأنه هو الذي جلب لنفسه هذا الأمر، ولذلك يعيشون حالة من الاضطراب والقلق، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك قد يكون الأسباب، قد يكون السبب مرض، يعني القلق هذا قد يكون له أسباب ومهيجات، لكن قد يكون أيضا هناك أمراض يبتلى بها جنس الإنسان، وهي أمراض عضوية تورث له شيء من هذا القلق وهذا الاكتئاب. وهذه الظاهرة وللأسف الشديد انتشرت في عصرنا وزماننا انتشارا أصبح يمثل ظاهرة في واقع الأمر. وأكبر دليل على ذلك كثرة عيادات الطب النفسي، كثرة عيادات الطب النفسي وكثرة الذين يشتكون هذه الأمراض وهذا القلق وهذا الاكتئاب، نعوذ بالله من ذلك. وهذا لا شك أنه بدوره يورث جملة من الأورام وجملة من السلبيات، سواء على الفرد أو على المجتمع. من ذلك مثلا أن هؤلاء الذين يعيشون هذه الدوامة من القلق والاكتئاب تجدهم في واقع الأمر يعيشون حياة سلبية، بمعنى أنهم قد انكفأوا على ذواتهم وتقوقعوا في زواياهم، وليس عندهم شيء من الإنتاج ولا العطاء، فتجد الواحد منهم بعيد كل البعد عن ممارسة الحياة الطبيعية، ولذلك ليس عنده إنتاجية وليس عنده عطاء وليس عنده مبادرات وليس عنده شيء من هذه الأشياء الجميلة. أمر آخر، كثير من الناس وللأسف الشديد ممن طبعا يعاني هذه الأشياء قد يقوده ذلك إلى الانتحار، نسأل الله العافية، إن لم يجد العلاج. فتجد بعض الناس يريد أن يتخلص من دوامة القلق ومن دوامة الاكتئاب والاضطراب فيلجأ إلى الانتحار ليعجل العذاب لنفسه، نسأل الله أن يعافينا وإياه. ولذلك توجد حالات انتحار كثيرة بسبب هذا القلق، لأنه أصلا هو ما سلك الطريق الصحيح للعلاج وللدواء. أمر آخر ما يتعلق ببروز أورام عقدية خطيرة تتمثل مثلا في انتشار السحرة والمشعوذين والدجالين والعرافين الذين تستنبتهم مثل هذه المناخات. ولذلك مثلا كثير من هؤلاء الذين يعانون القلق يبحثون عن الدواء والعلاج لكن بطريق مغلوط، فيذهبون إلى السحرة والدجالين والعرافين فيبيعون إيمانهم وعقيدتهم بثمن بخس وبأمور حقيقة لا يمكن أبدا أن تكون سببا من أسباب شفائهم. ولأجل هذا إذا رأيت سوق السحرة والعرافين والدجالين رائجا فاعلم بأن هناك جهل، واعلم بأن هناك انحراف، لأنه لا يمكن أبدا للبيئة النظيفة النقية الصافية أن تستنبت مثل هذه الطفيليات، وإنما هذه تستنبت في المستنقعات الآسنة وفي المناخات الموبوءة المريضة وفي البيئات التي فعلا يخيم عليها الجهل، وهذا لا شك بأنه أمر خطير. أيضا في المقابل انتشار بعض القراء الذين ليسوا على الهدي النبوي ولا على الطريقة الصحابية، فيقولون بأن هذه شغلة من لا شغلة له، فيقومون مثلا ويتصدرون المشهد في قضية الرقية وهم ليسوا بأهل، وإنما يريدون ابتزاز ما في الجيوب والضحك على الذقون ومحاولة يعني الثراء عن طريق هذه الأشياء. فوجدت حالات للأسف الشديد هؤلاء يعني الرقاة، طبعا ليسوا كلهم، وإنما كثير منهم لا يحسنون الرقية وليسوا أهلا، وإنما هم متطفلون على مائدة الرقاة، والقصد من ذلك الثراء الفاحش السريع عن طريق استعمال الرقية فيوسعون دائرة المرض. ولذلك هؤلاء الرقاة أكبر يعني علامة على كذب هؤلاء الدجالين منهم أنه لا يعني لا يعطي للإنسان أمل، وإنما يحاول أن يربطه معه ويجعله متصلا حتى يبدأ يكثر من قضية استنزافه وابتزازه. ولذلك تأتي حالات عادية طبيعية جدا، فيقول أول ما يقول أنت ما فيك مس، أنت فيك سحر، أنت فيك كذا وكذا، والرجل ليس فيه شيء. ولذلك لأجل أن يبدأ في عملية الابتزاز وتطول المدة، كلما طالت المدة كلما كثر الربح. أيضا من الأشياء السلبية التي تورث بقاء الإنسان في دائرة القلق في واقع الأمر هو الإضرار، الضرر الاجتماعي الذي يخلفه هذه الأمراض، تخلفها هذه الأمراض، أمراض القلق والاكتئاب على الأسر، على البيوتات مثلا، تورث جملة من السلبيات التي تدرك. ولذلك حقيقة إذا ما تأملنا في هذا المرض وفي هذا الداء نجده في واقع الأمر يمثل يعني ورم خطير، يمثل أيضا مسألة غاية في الخطورة تحتاج إلى وضع العلاج لها. وقد يكون القلق هذا أيضا يعني من أسبابه كما ذكرت فشل دراسي، فشل تجاري، فشل اجتماعي مثلا، يورث الإنسان شيء من هذا، وهذا يضاف إلى ما سبق من الأسباب. يبقى القضية الأهم في قضية العلاج، ما هو العلاج لداء القلق؟ أولا لابد أن نعلم بأن هذه الدنيا إخواني وأخواتي ليست بدار نعيم دائم، وليست بدار سرور مستمر، وإنما هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض ودار عقبات، وفيها مفاوز وفيها آلام كما أن فيها آمال، وفيها أتراح كما أن فيها أفراح. ولذلك يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في نصب وفي تعب. قل جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الدنيا خلقت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدنيا ليست هي الجنة، الجنة هي التي ليس فيها نصب ولا تعب، نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الجنة هي التي ليس فيها حزن ولا هم ولا ألم. أما الدنيا خلقت على كدر، وخلقت على نصب، وفيها الهموم والأحزان. وأكبر مثال ونموذج ممكن أن يتسلى به المصاب أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ائتوني بنبي واحد عاش عيشة لم يتألم فيها أبدا، وخذوا مثال لخاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه قاسى وعانى في هذه الدنيا من أجل رسالة عظيمة نقية طاهرة، الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده والإيمان به، ومع ذلك عورض معارضة عنيفة وقوية، وأصبح هناك صدام قوي بينه وبين قريش، حتى إنهم كادوا له كيدا كبارا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم لذلك. ولأجل هذا لا بد من تقرير مسألة، لا يجوز لأحد أن يعتقد بأنه والله سيعيش يطلب عيشة هنية رضية ليس فيها ما يكدره أبدا أبدا، لا تحلم بهذا. يجب أن تقطع الطمع إلى الوصول إلى هذا الأمر، وأن تذبحه بسكين الصبر. لماذا؟ لأن هذه الدنيا إنما هي منفى لك، أنت أصلا دارك الجنة، ونفيت إلى هذه الدنيا نفيا، وستعود إليها متى ما إن عملت صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا تقرر هذا أنا أجزم بأن المصاب بالهم والقلق سيقطع نصف المشوار في قضية الدواء، أمر آخر، الله عز وجل يبتلي عباده، ولذلك الهم والقلق من جملة الابتلاءات والتي يؤجر عليها الإنسان. يقول سبحانه ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي لفظ أصاب منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. إذن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده، ولن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته تحويلا، سنة في جميع خلقه في جميع عباده. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأنه لا يمرض، ما يصيبه مرض، قال: هذا من جثى جهنم، هذا من جثى جهنم، هذه الأمراض والابتلاءات هي لك لا عليك يا عبد الله، متى ما إن وقفت على قنطرة التسليم لله وجعلت الصبر مطية وجعلت طلب رضا الله وجنته غاية غاية ومرام لك، هذا كله أجر لك. إن أقواما يسيرون في الدنيا يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة، تدرون من هم؟ أهل الابتلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل. ولذلك أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض لما يرون ما عليه أهل البلاء من الأجر والثواب، يمشون وليس عليهم خطيئة. إذن هذا أمر غاية في الأهمية، أن تعلم بأن ما أصابك إنما هو أجر من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأة فوجدها ترجف وترتعد من الحمى، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى لعنها الله. قال: لا تسب الحمى. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الحمى تنقي الإنسان من الذنوب، لا تترك عظما ولا مفصلا إلا دخلته وتنقي الإنسان من الذنوب، حتى يقول بعض الناس: زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا تقلعي. يقول: ما أريد الحمى تقلع. وهذا غلط، هذا ليس بالصحيح، هذا لأن الإنسان لا يتمنى المرض ولا يتمنى بقاء المرض، وإنما إذا ابتلي فمرض حمد الله وصبر على ذلك. أمر آخر: الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. من أعظم الأدوية التي تزيح هذه الهموم وهذا القلق وهذا الاكتئاب عنك: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان بالقدر حقيقة جنة لكل مبتلى، الإيمان بالقدر بستان أفيح وحديقة غناء، الإيمان بالقدر بلسم شاف لكل مهموم ومغموم. لماذا؟ لأن الإنسان يعلم بأن الله جل وعلا قد كتب عليه وقدر عليه هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب عليك أن تكون شقيا أو غنيا أو سعيدا أو مريضا أو صحيحا أو سليما، كتب الآجال، كتب الأرزاق، كتب الأخلاق، كتب الأعمال، كل شيء مكتوب. ولذلك الذي يقف على قنطرة التسليم لله عز وجل ويؤمن بالقدر خيره وشره، ظاهره وباطنه، قليله وكثيره، حلوه ومره من الله، والله من أسعد الناس، من أسعد الناس. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولذلك مهم جدا أن تؤمن بالقدر، وأن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى حينما قدر عليك بعض الأمور إنما لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو. ربنا جل وعلا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، نحن الذين يسألنا الله جل وعلا. ولذلك لو كشف لك الغيب لعلمت أن ما فيك من ابتلاء إنما هو خير لك. يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر إلى ختم الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل جل وعلا: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه في قضية كراهية الرجل لزوجته، قد يكره الرجل امرأته لكن ما يدري، قد يجعل الله عز وجل في هذا خير كثير وعظيم جدا. ولأجل هذا الإنسان إذا ابتلي ببلية أو وقع في مصيبة عليه أن يرضى بما قسم الله وقضى وقدر جل وعلا. وهذا لا شك بأنه من أعظم الأسباب. أغلب هؤلاء الذين يعانون قلقا واكتئابا عندهم خلل في مسألة الإيمان بالقدر، ولذلك تجد صدورهم مستودع من مستودعات الهموم والغموم والقلق والاكتئاب. لماذا؟ لأنه ما فكر في يوم من الأيام بأن هذا والله من الله، وهو راضي عن الله عز وجل. أعظم شيء في علاقتك مع ربك يوم أن ترضى عن الله، والرضا عن الله ليس في قضية الغنى والراحة والصحة، لا، حقيقة الرضا عن الله يوم أن يبتليك الله عز وجل فترضى عنه، لأنك تعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه يدبر الأمر وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى. أمر آخر عجيب حقيقة، أحوال هؤلاء الذين يبتلون بالقلق والاكتئاب في قضايا الخوف من الرزق مثلا، الخوف على الأولاد مثلا، كأن الإنسان يشعر حينما يشاهد ويسمع أن هؤلاء الأمور بأيديهم، وهذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقف أعرابي حينما سمع هذه الآية فقال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم؟ قسم عجيب فيه مؤكدات وأمور عجيبة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. جاء رجل إلى بعض العلماء يقول: عندي أولاد كثر ويشكو الفقر، فقال: ائتني بالأولاد الذين ليس رزقهم على الله. قال: كلهم رزقهم على الله. قال: إذن ماذا؟ يقول: الأولاد اللي رزقهم مو على الله عز وجل جيبهم عندي. قال: كلهم رزقهم على الله. ولذلك أنا أعرف أناس ابتلوا بأولاد مرضى، ها، والله إن الله رزقهم بهؤلاء الأولاد، أصبح هذا الولد المعاق والمريض سبب من أسباب غنى الوالد والوالد. أمر آخر، كثير من الناس الآن اللي يخاف على أولاده بعد وفاتها يقول: ما أدري شو حصل لهم، ما يدري، لعل الله عز وجل يفتح لهم باب رزق، وقد يكون هو السبب وحجر عثرة في طريق رزقه، ما يدري. وقد يكون تكون الزوجة يعني بعد وفاة زوجها في حالة أحسن، هذا موجود الآن. كثير من الناس خلف أولاد يقال عنهم أيتام، هؤلاء الأيتام أصبحوا جهابذة، أصبحوا نخب ورموز في المجتمعات، ما ضرهم اليتم. الشافعي رحمة الله عليه مات أبوه وهو صغير جدا، الشافعي الآن يذكر إلى يوم القيامة، ما ضره اليتم. فقد يكون وجود أبيه مثلا سبب من أسباب مثلا دلاله، وسبب من أسباب ترفه، وسبب من أسباب مثلا استغنائه عن كثير من الأشياء. لكن لا تيأس، ولا تقلق، فالأمور بيد الله. ولذلك يقول جل وعلا في كتابه العزيز في سورة النساء قال: ذكرنا من يذكرنا، فليتقوا الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا، يعني يخشون يتركون أولاد بعدهم بعد الوفاة، قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عليك بتقوى الله والله يحفظ لك أولادك، عليك بتقوى الله والله يحفظ لك أولادك. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذا لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يليق أبدا بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عنده هذا الهاجس وهذا التخوف وهذا القلق. أنا تتصل ببعض النساء تقول: ما أنام، كلما نظرت إلى أولادي تقول ما أنام، قلقة. ليش؟ قالت: أخاف أموت ومن يتبناهم، من يرعاهم. سبحان الله العظيم، وهذا ضعف الإيمان. قد يكون تكون هي سبب من وجودها، سبب من أسباب تعاسته، وذهابها سبب من أسباب الفرج عنه. فالأمور بيد الله عز وجل، ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعيش هذا الرضا عن الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بقضية الرقية، وأنا ذكرت قبل قليل بأن للأسف الشديد سوق السحرة والعرافين والدجالين قائم، نسأل الله العافية. والسبب في ذلك مثل هذه الحالات وغيرها التي فعلا جعلت هؤلاء الدجاجلة يقوم لهم سوق. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يسلك المسالك الطيبة من الرقية الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا البيان المبين، وأوضح لنا السبيل الموصل إلى رضا رب العالمين. ومن جملة ذلك نهانا عن الرقى الشركية، وأمرنا ودعانا إلى الرقى الشرعية. الفاتحة رقية سماها النبي عليه الصلاة والسلام. القواقل الثلاثة: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، أيضا مما يعني مما يتداوى به الإنسان ما يتعلق بقضايا بقية الآيات والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، آيات قرآنية وأوراد نبوية يحتصم بها الإنسان. أمر آخر ما يتعلق بالأعمال الصالحة، فإنها سبب من أسباب سرور القلب وانشراح الصدر ولذة الروح. فكثير من الأعمال الصالحة سبب من أسباب الخير الذي يزيح عنك هذا القلق والهم، أو على أقل تقدير يخفف ذلك. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من الحياة الطيبة هذه السعادة والراحة والطمأنينة بقدر، وليس هناك شيء مطلق كما قررنا في أول الكلمة. أيضا لا بأس للإنسان أن يتداوى الأدوية الطبيعية، استعمال مثلا الحبوب والعقاقير المباحة، هذا مما لا بأس به، لكن على أن لا يجعل هذا هو الأساس، لأن بعض الناس يبني حياته على مثل هذا. لا، وإنما تعالج قلبك بالإيمان وبذكر الله. قل جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان بالقدر، أهل الإسلام يؤمنون بالقدر لكن يختلفون في مقدار قوة الإيمان بالقدر، فيقل عند آخر ويقوى عند آخر. ويمتحن الإنسان في مثل هذه المواقف، يمتحن الإنسان، فهنا يظهر صدق إيمانه بالقدر أو قوة إيمانه بالقدر. الحديث حول هذا الموضوع طويل، لكن هذه تطوافة سريعة وعجلة وعناوين عريضة ويعني كلمات يسيرة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. شكري وتقديري لكم على الحضور والاستماع. شكر أيضا موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. شكر أيضا لمن نظم هذه المحاضرة. أيضا نسأل الله جل وعلا في هذه الليالي المباركات يجعلنا وإياكم من المقبولين، ويسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.